الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع من كتاب الفوائد الذهبية عن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله. لما ابتدأ بالبسملة ثنى بالحمدلة، والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. انظر، الإخبار هذا باللسان عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا بالقلب. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: وهذا أحسن تعريف لها، وإلا فإن أكثر العلماء يذهبون في تعريفها إلى أنها الثناء على الله، وذهب بعضهم إلى أنها شكر الله عز وجل، وسيأتي الفرق بينهما إن شاء الله تعالى. فقال رحمه الله: كما في بدائع التفسير نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب تعالى فعلا ووصفا واسما، وتنزيهه عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما. قال رحمه الله: نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب تعالى فعلا ووصفا واسما، وتنزيه عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما. فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه من العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه، انتهى. يعني بمعنى يا أخوة أن كلمة الحمد لله كلمة عامة للوصف والثناء، سواء كان الحمد بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله، بينما سبحان الله تنزيه عن كل نقص في أسمائه وصفاته وأفعاله. كما أن قول سبحان الله يتضمن تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، ويستلزم إثبات جميع المحامد. ولعظم هذه الكلمة الحمد لله افتتح سبحانه وتعالى بها 5 سور من القرآن: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وكم يجمع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما وبين التسبيح والتسبيح لما تقدم بيانه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سلم عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد عن أبي سلمة، من حديث أبي سلمة، هذا تصحيف. وهو الصحيح المسند شيخنا رحمه الله: بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، والولد الصالح توفى فيحتسبه والده ويسمع الله لحامده، كما في حديث أبي موسى عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قراءة الفاتحة في الصلاة فيه: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وهي من أحب الكلام إلى الله، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. أخرجه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإنه سبحانه يحمد على أفعاله كما حمد نفسه عليها في كتابه، وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون من عباده، فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك؟ فالأفعال هي المقتضية للحمد، ولهذا تجده مقرونا بها كقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وكقوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال السمعاني رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة: ثم علم أن حمد الله تعالى لنفسه حسن لك حمد المخلوقين لأنفسهم، لأن المخلوق لا يخلو عن نقص، فلا يخلو مدحه نفسه عن كذب فيقبح منه أن يمدح نفسه. وأما الله جل جلاله بريء عن النقص والعيب، فكان مدحه نفسه حسنا، انتهى. والفرق بين الحمد والشكر: فقد ذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن الحمد لله هو الشكر لله عز وجل، ورد هذا التعريف ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فقال: وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، وأيضا قول ابن كثير هو الثناء سينتقد كما سترى، قول ابن كثير هو الثناء أيضا منتقد. والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني والضمير المحجبة. وهذا التعريف الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله قد رده ابن القيم كما في البدائع وبين أن الثناء هو الحمد إذا تكرر. الثناء هو الحمد لكن بتكرار، فإذا لم يتكرر الحمد فكان سمي حمدا، إذا تكرر سمي ثناء، إذا كان بألفاظ العظمة والكبرياء والجلال سمي مجدا. فهموا هذه الثلاث، عندنا حمد وثناء ومجد وشكر ومدح، كم؟ خمسة أمور: حمد وثناء ومجد ومدح وشكر. الكلام اليوم سيتركز على هذه الأشياء. الحمد هو ذكر المحاسن بدون تكرار، ذكر المحاسن المحمود، ولا بد أن يكون بحب، فيجتمع اللسان والقلب. لأن المدح، لماذا قلنا ذكر مع حب وتعظيم؟ لأن المدح لا يلزم منه الحب والتعظيم، قد تمدح عدوك، مفهوم؟ فتجد بين الحمد وبين المدح اختلاف. بينما الثناء هو الحمد إذا تكرر، لأن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا كان الحمد بتمجيد قال الله مجدني عبدي. فنأتي إلى الشكر، الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، الحمد يكون باللسان والقلب، الشكر يكون على الصفات المتعدية: كرم، إحسان، جود. الحمد على الصفات اللازمة المتعدية: على جماله، على كماله، على عظمته، على إحسانه. هذا ملخص الدرس ونشرع فيه إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله كما في البدائع: وبين أن الثناء هو الحمد إذا تكرر، فقال: فإن الإخبار عن المحاسن إما بتكرار أو لا، فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد. فالثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تثنية الثوب ومنه تثنية الاسم. واستدل على ذلك رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال: الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، لأنه كرر الحمد. واللام في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع أجناس الحمد وثبوتها لله تعالى تعظيما وتمجيدا، قاله القاسمي في تفسيره. أيش معنى الاستغراق؟ يعني أي شيء من صفات الحمد فهو ثابت لله، أي شيء من الكمال في الأسماء، في الصفات، في الأفعال، فهو ثابت لله. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام للاستغراق الجنسي من المحامد، فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، انتهى. وكل ما شمله سبحانه وتعالى، وكل ما شمله سبحانه وتعالى ملكه وقدرته شمله حمده. قال ابن القيم رحمه الله، قاله ابن القيم رحمه الله من طريق الهجرتين. وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين الحمد والشكر، من حيث أن الشكر أعم آلة، أي أنه يكون بالقلب خضوعا واستكانا، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، بينما الحمد يكون باللسان وبالقلب فقط، والشكر يكون على الصفات المتعدية فقط. فتقول: شكرت على إحسانه وفضله وعدله، ولا تقول: شكرت على سمعه وبصره وجماله. بينما الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، تقول: حمدته على جماله وإحسانه، وحمدته على سمعه وبصره، انتهى بتصرف من المدارج. قال ابن كثير رحمه الله: اختلفوا أيهما أعم، الحمد أم الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموم وخصوص. ثم ذكر بينهما ما تقدم من كلام ابن القيم، يعني الحمد أعم متعلقا لأنه على الصفات اللازمة والمتعدية، وأخص آلة لأنه باللسان والقلب، والشكر أخص متعلقا لأنه على الصفات المتعدية، وأعم آلة لأنه بالقلب واللسان والجوارح. وقد تكلم أهل العلم في هذه الفروق وأجمعها ما قاله ابن القيم في البدائع. فنقول: الإخبار عن محاسن الغير له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث المخبر به، واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر، واعتبار من حيث حال المخبر. فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد، يعني إذا كان تائب ماذا بالصفات الجلال والعظمة سمى مجد. فإن المخبر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها، أو من أوصاف الجمال والإحسان وتوابعها. فإن كان الأول فهو المجد، وإن كان الثاني فهو الحمد، وهذا لأن لفظ مجد في لغتهم يدور على معنى الاتساع والكثرة، فمنه قولهم أمجد الدابة علفا أي أوسعها علفا، ومنه مجد الرجل فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه إلى الناس. قال الشاعر: أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمائل بليل. ومنه قولهم نعم إذا تهب شمائل بليل. نعم جزاك الله خير. ومنه قولهم في شجر الغار: واستمجد المرخ والعفار أي كثرت النار فيهما. ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد، فإن الخبر عن المحاسن إما بتكرار أو لا، فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد، فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض. ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية في الاسم، فالمثنى مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة، فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة. ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد، فإن المخبر عن محاسن الغير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لا، فإن اقترن به الحب فهو الحمد وإلا فهو المدح، فحصل هذه الأقسام وميزها انتهى. أعيدها لكم يا أخوة. كم عندنا في هذا الباب أمور؟ 5: حمد وثناء ومجد ومدح وشكر. الحمد هو ذكر محاسن المحمود، ذكر محاسن الله هنا مع حبه وتعظيمه. ما الفرق بينه وبين المدح؟ المدح قد يكون فيه ذكر محاسن بغير حب، بغير حب، كان تمدح رجل على كرمه وأنت تبغضه، لكن الحمد مع الحب. مفهوم؟ أتينا إلى الفرق بين الحمد والثناء. الحمد هو ذكر المحاسن مع الحب مرة واحدة، الثناء ذكر المحاسن مع الحب مرات. انتهينا. نأتي إلى الحمد والمجد. المجد ألفاظ السعة والعظمة، الملك العظيم الجبار القوي القهار الواسع، ألفاظ عظمة وكبرياء وجلال، هذا يسمى مجد، تمجيد، تمجيد الله. بينما إذا قلت الله الجميل الكريم الرحيم الرحمن، هذا ماذا؟ حمد، هذا حمد. الشكر يكون على ما يصلك من الإنعام والإحسان والإكرام، بينما الحمد يكون على هذه الأشياء التي تصل وعلى غيرها مما لا يصل من الصفات اللازمة. هذا مختصر القول. قال: مسألة اختلف العلماء أيهما أفضل، قول الحمد لله رب العالمين أم قول لا إله إلا الله؟ فقال بعضهم: الحمد لله رب العالمين أفضل، لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، ففي قوله توحيد وحمد، وفي قول لا إله إلا الله توحيد فقط. وقال الطائفة: لا إله إلا الله أفضل، لأنها تدفع الكفر والإشراك وعليها يقاتل الخلق، وهذا القول هو الراجح لعموم أدلة فضل لا إله إلا الله. وبدأ رحمه الله بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد لله عز وجل كما هو المشهور من خطبة الحاجة. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آية النساء، هكذا جاءت الرواية. وفي حديث جابر عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وفي رواية: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، فكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمد مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، فقال فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شافها لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. والكلام على الحمد مواطنه يطول، فيا حبذا لو يفرد بمؤلف مستقل، فهذا اللفظ من أحب الكلام إلى الله عز وجل كما هو معلوم. واختلف العلماء أيهما أفضل الحمد لله، هذا تكرار يا أخوان، أو لا إله إلا الله، فذهب بعضهم إلى أن الحمد لله أفضل، لأنها متضمنة لمعنى لا إله إلا الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، من حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم. وأحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أو سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، حديث أبي سلمة رضي الله عنه عند أحمد. في أحاديث كثيرة والصحيح أن لا إله إلا الله أفضل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي. والحمد جاء في مواطن، منها بعد الصلاة إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بحمد الله عز وجل، من حديث كعب بن عجرة في مسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. ومنها عند النوم، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، واللفظ لها: أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنها إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما أن تكبر الله 34، وتسجد وتسبح 33، وتحمد 33، فهو خير لكم من خادم. وفي مسند أحمد من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليلا تسبح الله 10 وتحمده 10 وتكبره 10 في دبر كل صلاة، فذلك 150 باللسان، و1500 في الميزان، وتسبح 33، وتحمد 33، وتكبر 34، عطاء لا يدري أيتهن 34، إذا أخذ مضجعه فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان إذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا، فيقوم ولا يقولها، فإذا اضطجع يأتيه الشيطان فينومه قبل أن يقولها، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن في يده. ومنه قبل الدعاء، يعني من المواطن التي يشرع فيها الحمد قبل الدعاء، لما صح عن أم سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر الله 10 وسبح الله 10 واحمديه 10 ثم صلي ما شئت، حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي. وعند الصباح والمساء قال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول: سبحان الله بحمده. وبعد قراءة القرآن وحضور المجالس قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي، وجاء عن عائشة وهو أصح، حديث عائشة أصح. وهو من أحب الكلام إلى الله كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهو من غراس الجنة كما قال إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده قرصت له نخلة في الجنة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الترمذي. وجاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. ابن ماجه أيضا أخرجه ابن ماجه، وهو في الصحيح المسند، وقد تراجع عنه الشيخ مقبل أظن به حديث معلل، لكن هل يصل الإعلال إلى اطراحه بالكلية أم أنه إنما من هذه الطريق؟ الله أعلم. وعند ركوب الدابة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإن اللهم إني نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده، اللهم أنت صاحب السفر وخليفة بالأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. حديث ابن عمر رضي الله عنه في مسلم قد جاء بلفظ الحمد. وقد تقدم في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: الحمد لله حين وضع رجله في الغرز. وعند الانتهاء من الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها، من حديث أنس عند مسلم. وقد حمد الله نفسه في عدة مواطن من القرآن: الحمد لله رب العالمين، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال الله عز وجل: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وقال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا. وحمد نفسه بعد الانتهاء من القضاء بين العباد حيث قال الله عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أدخل الله أهل الجنة بفضله فحمدها على ذلك، وأدخل أهل النار النار بعدله فحمدها على ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه وابن عمر عند أبي داود رضي الله عنه جميعا قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. وأجمل حديث في الحمد وأتم وأجمل حديث في الحمد وأتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يديه وقال يده قال: الحمد لله الذي يطعمه ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، والحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من العماية وفضل على كثير من خلق ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. خرجه الحاكم في المستدرك. إلى غير ذلك، وإنما هذه إشارات إلى فضل هذه الكلمة، وهي متضمنة لإثبات كل كمال لله عز وجل ومستلزمة لنفي جميع النقائص عن الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على البسملة والحمدلة، وما بقي إلا الكلام على بقية مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ثم نشرع في دراسة المعتقد والحمد لله رب العالمين.